الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
قوله تعالى الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم يرزق من يشاء أي من كل منهم ما يشاء وهو القوي على مراده العزيز الغالب على أمره. وما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا في تفسير الله لطيف بعباده يعني جميع عباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، هذا أحد أقوال كثيرة جدا قيلت في شرح هذا الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فمن ما قيل في تفسير هذه الصفة الكريمة الله لطيف بعباده قيل حفي بهم، وقيل بار بهم، وقيل رفيق بهم، وقيل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم، وقيل لطيف بهم في العرض والمحاسبة، وقيل يلطف بهم في الرزق من وجهين، أن جعل رزقك من الطيبات ثم إنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره، وقيل لطف بأوليائه حتى عرفوه ولو لطف بأعدائه لما جحدوه، على أنها المقصود بها الله لطيف بعباد يعني المؤمنين منهم، لطف بأوليائه حتى عرفوه ولو لطف بأعدائه لما جحدوه، وقيل اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق توكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه، وقيل اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، وقيل هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل، وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو، وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، وقيل اللطيف الذي لا ينال بوهم يعني لا يمكن أن تصل العقول والأوهام والتخيلات إلى كنهه تبارك وتعالى، وقيل الذي يختص بدقائق الأفعال. لا شك أن هذه الأقوال على كثرتها هي غير متناقضة بل المعنى يشمل ذلك كله، لكن نذكر بمناسبة ذكر هذا الاسم الجليل اللطيف نذكر كلاما لبعض المصنفين في هذا الاسم الجليل. فيقول الشيخ رياض أدهمي في كتابه الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى، يقول في شرح اسمه عز وجل اللطيف، يقول اللطيف هو الذي يعلم المصالح والمنافع وغوامضها ما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى الخلق سبيل الرفق، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور ذلك إلا لله تعالى، فعلم الله سبحانه وإحاطته بالدقائق والخفايا أمر يستعصي على الإحصاء والتفصيل، وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر، فالله تبارك وتعالى من حيث دبر الأمور حكم، ومن حيث أوجدها جواد، ومن حيث رتبها مصور، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف، ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم دينا سمحا لا حرج فيه ولا مشقة، فقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من لطف الله، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وحظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى طريق الآخرة من غير ازدراء وعنف ومن غير خصام وتعصب، وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالقدوة الصالحة والسيرة المرضية، فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة. وحظ العبد من هذا الوصف أيضا الرفق والأناه في قضاء حوائجه ونيل مآربه، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن أداب من علم أن الله لطيف سبحانه وتعالى أن يلزم قلبه محبته، فهو من اتصل رفقه ودامت عنايته وتعددت وجوه لطفه وبره، وأن يستحيي من مخالفة أمره ومقابلة بره ورفقه بالعناد والجحود والإصرار على المخالفة. الحقيقة أن اسم اللطيف، الله لطيف بعباده، لو أردنا أن نتحرى معانيه الجميلة العظيمة لا طال بنا الكلام جدا، فإن مظاهر رفق الله سبحانه وتعالى بعباده كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. وربما لو استقصينا في القصص والحكايات الواقعية التي يحكيها بعض الناس شكرا لنعمة لطف الله سبحانه وتعالى به، فشك عند كل واحد ما يعلم من هذه القصص يعني الواقعية. مثلا ذلك الرجل الذي أتى ليركب الطائرة متأخرا وكان المكان قد فاته، ومر الوقت الذي يمكن أن يلحقه بالطائرة، فظل يتعارك مع الموظف ويثور ويشتكي وثار ثورة عنيفة حتى أقلعت الطائرة. ثم سقطت هذه الطائرة، سقطت في حادث وهلك كل من فيها، فهذا يلطف الله به من حيث منعه، في حين أنه لنظره القاصر غضب وهو لا يدري ما لطف الله سبحانه وتعالى به. القصص لا شك في هذا طويلة جدا، وما من إنسان على الإطلاق حتى على المستوى الشخصي إلا هو يذكر من لطف الله عز وجل به ما هو كثير وكثير. نضيف إلى الكلام أيضا في اسم الله عز وجل اللطيف كلام الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، ولا زلنا نوصل الإخوة بكتب الدكتور أشقر. كتب الدكتور أشقر مهمة جدا بالذات في العقيدة، سلسلة العقيدة، وبدأت تصدر فعلا مجموعة أخرى من المصنفات استنبطها من كتب الإمام ابن القيم في المعالي الإيمانية، فنوصل الإخوة جميعا بالاستفادة من كتب الدكتور أشقر. أي كتاب عليه اسمه ينبغي ألا يفوتك حتى لو لم تعرف ما موضوعه، لأنك إن لم تفعل فأنت الذي سوف تخسر. فالدكتور عمر أشقر من الشخصيات التي فتح الله عليها بتبسيط العلم وتسهيله وقوته وأيضا وضوح منهجه السلفي بصورة يعني جذابة. يقول في كتابه: أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به. يقول: عرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أسمائه اللطيف، ومن ذلك قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واللطيف الرفيق، فهو من الأسماء الجميلة اللفظ والمعنى التي يلذها السمع والقلب ويتملاها الفكر والعقل. وما أجمل أن يتضرع العبد في المحنة والشدة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسأله بلطفه الخفي، كما يقول الشاعر: لك الحمد كم من كربة قد كشفتها بنور من اللطف الخفي تجلتي، لك الحمد فاكشف كربة الحشر إن دجت بنور من الغفران والرحمة التي، يقصد الرحمة التي وسعت كل شيء. فهذا الاسم العظيم اسم كما يقول الدكتور الأشقر هنا من الأسماء الجميلة، الجميلة اللفظ والمعنى، التي يلذها السمع والقلب ويتملاها العقل والفكر. وهو كما يقول ابن الأعرابي: الرفيق أو اللطيف هو الذي يوصل إليك أرادك يعني غرضك في رفق، يوصل إليك حاجتك في رفق. ومن هذا قولهم: لطف الله، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، كما قال عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واللطيف بالعباد كما يقول الخطابي هو الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ويقول الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، فأتم عن اللطف أن يجتمع الرفق في العلم واللطف في العلم. ولا يتصور ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى. وإذا شئت أن تعرف شيئا من لطفه في خلقه فانظر إلى ما حدثنا عنه الله في خلقه الأجنة في الأرحام، حيث خلقنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وكيف جعل الرحم قرارا مكينا يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه، وكيف يمده الرحم بالغذاء الجاهز بواسطة الحبل السري، وكيف يتنامى الجنين في الرحم شيئا فشيئا، وكيف تتشكل أجهزته الجهاز الهضمي والدورة الدموية والأعصاب وغيرها، وتأمل في الدورة الدموية كيف تنتشر في الجسد كله وكيف ترتبط بالقلب فيضخ الدماء إلى جميع أجزاء الجسد. وانظر إلى لطف الله في تبخير الماء من البحار، وكيف تثيره الرياح إلى طبقات الجو، وكيف يتكثف ويتألف هناك ليصبح سحابا، ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى جنبات الأرض، ثم كيف تتساقط قطرات المطر فتسقط برقة ومقدار فلا تؤذي الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، وكيف تتشربه الأرض وتسقي به النباتات والأشجار ويرزق به الإنسان والحيوان، ويسري في طبقات الأرض فيعظم مخزونها وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها. وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال والحمير والسيارات والسفن والأنابيب، وقارن هذا بصنع الله الماء. يعني الناس لما يريدون أن يستعملوا الماء ويستعملون المواتير والأنابيب وكل هذه الإجراءات كي يوصل الماء، فقارن بين أساليب البشر في استنباط الماء من منابعه وقارن هذا بصنع الله سبحانه وتعالى لهذا الماء، وكيف ينقله السحاب فيحيي به العباد والبلاد، لنعلم مدى لطف الله في خلقه. وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في الهواء، وكيف جعل النبات معامل تصفي هواء الأرض حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان، ولولا ذلك لهلك الأحياء فوق ظهر هذه الأرض. وانظر كيف مزج الله قدرا ضئيلا من الهواء في الماء وهو مقدار كاف كي تتنفسه حيوانات البحر فيفي بإمدادها بما تحتاج إليه من الهواء. وصدق الله إذ يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتأمل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد جاءت هذه المقالة من هذا النبي الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته، وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير. هناك مجموعة من الكتب تأليف محمود شيد خطاب، مجموعة رائعة جدا، أعتقد أحد أجزائها يسمى عدالة السماء، وفي جزء اسمه تدابير القدر، فيه من القصص في قضية اللطف هذه ما تنبهر به العقول وتندهش، فمن أمكنه فليراجعه. تدابير القدر ومجموعة أخرى عدالة السماء، فيها كثير من قصص لطف الله بعباده. يقول: وقد كان في قصته أي يوسف كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير، فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى مصر، فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة، ولكن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء والاختبار. لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لمزيد محبة أبيهم لأخيهم، وقد أدى هذا إلى تآمر إخوته عليه، وبذلك خرج من بلده، وهيأ له من يحمله إلى أرض مصر، وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه أهل مصر وملك مصر، وقد حل عند الملك بالمحل الأرفع لما ثبت من صدقه ووفائه وعفته، وقد أهله ذلك ليتبوأ منصبا من أعلى المناصب، بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض فلسطين إلى أرض مصر. ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه وإخوته علم كيف يتحقق رفق الله في خلقه سبحانه. إنه سبحانه وتعالى كما قال يوسف عليه السلام لطيف لما يشاء، إذا شاء شيئا حققه تبارك وتعالى برفق يبلغ الغاية ويحقق المقصود. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن لطفه وتقديره وتدبيره عندما أراد أن يخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه ويورثهم الأرض المقدسة، ويري فرعون وملأه منهم ما كانوا يحذرون، ويهلك فرعون وملأه وما كانوا يعرشون. وقد حدثنا في كتابه عن أمره أم موسى بإرضاعه وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه في بركة في قصر فرعون، وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة فحفظه الله من القتل بطلبها من فرعون استبقاءه فنجا من القتل، مع أن فرعون كان يقتل الذكور خوفا من إيه؟ من أن يخرج من بني إسرائيل، لأنه بلغته نبوءة أنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون زوال ملكه على يديه. فنفس الشخص ربي في قصر فرعون الذي كان يقتل الآخرين من أجل الاحتياط لميلاده، فحفظه الله من القتل بطلبها أي زوجته من فرعون استبقاءه فنجا من القتل. كما أعلمنا كيف منعه من الرضاعة، فكان ذلك سببا لإرجاعه إلى أمه، فتربى في قصر الملك على العزة وتربى عند أمه على الحنان. ومن نشأ على هذا النمط من الحياة نشأ عزيزا كريما صالحا للقيادة والمواجهة لا يرهبه تهديد الطغاة ووعيدهم. ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين بعيدا عن أهله بسبب قتله المصري، وكيف بقي بعيدا عنهم تلك المدة الطويلة، وقد تكاملت فيها شخصيته وتنامت فيها قدراته الجسدية والعقلية. لقد تحققت مشيئة الله وإرادته من خلال لطف الله في تقديره. انظر في أول سورة القصص المقدمات يخبرنا، لأن نتأمل في اللطف في مسيرة حياة موسى عليه السلام وقصته، نراحل مراحل اللطف، اللطف الخفي. يقول عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ارجع إلى سورة القصص وتأمل اللطف الذي أخبرنا عنه في تقدير الله، تعلم كيف تحقق تقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى. وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان، فمنهم من ينظر في بعض آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والماء المنزل من السماء فيفتح قلبه للإيمان ويسلم وجهه للرحمن. ومنهم من يطرق سمعه آية قرآنية تتحدث عن الله عز وجل كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فلا تزال تعمل في نفسه وتسري في كيانه حتى تزيل ظلمات الكفر والجهل وتغرس فيه الإسلام والإيمان. وهذا يعني أمر يطول جدا جدا الكلام فيه، ممكن نعود فيه سنة كاملة ولا نوفيه حق إذا سردنا فقط قصص أو بتعبير أدق ملامح لطف الله سبحانه وتعالى بالكفار الذين يهتدون إلى الإسلام. وراء كل قصة إسلام مفتاح لهذه الهداية جعلها الله سببا لهداية هذا الشخص في النهاية. القصص كثيرة جدا في هذا وهي تطول أيضا جدا. لو تذكرنا قصة الدكتور عبده إبراهيم عبد الملك والد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، يمكن سردناها من قبل. لما تيجي تتأمل الناظر المدرسة عمل مجموعات، الطلبة كانوا بيذكروا مع بعض ويرتبطوا مع بعض من خلال المدرسة الناظر، فوقع هذا النصراني في مجموعة من ثلاثة أفراد، يعني اثنان هما إيه من المسلمين، يعني كما تذكرون القصة. فالشاهد ده لطف من لطف الخفي، أن قيض الله له هذه الصحبة ليراهم وهم يتوضؤون في كل صلاة، فتبدأ في نفسه تعتمل الانفعالات بهذه الأمور إلى أن صار من جنود الله سبحانه وتعالى الذين يذبون عن الدين ويصبرون عليه. أعرف قصة رجل إنجليزي. القصة دي حصلت في أوائل السبعينيات يعني سنة حوالي تقريبا 74 أو 73، كنت في لندن فالإخوة أخذوني لنزور المقابر هناك في خاصة بالمسلمين، فأشاروا إلى قبر يعني حديث كان الرجل دفن من أيام، قالوا إن هذا الرجل إنجليزي أتانا فجأة في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين، أتانا فجأة في المسجد وقال أريد أن أدخل في الإسلام وأن أعتنق الإسلام. قالوا له كيف وما السبب؟ قال لهم إن المسيح أتاني في المنام وقال لي كن مسلما، فعلموه التوحيد والصلاة وبدأ يصلي معهم. بعد 3 أيام مات هذا الرجل ودفن مع المسلمين. فالشاهد مثل هذه القصص، القصص طويلة جدا وحنخرج عن الموضوع لو أننا سردنا المزيد، لكن هي فيها عشرات الكتب مصنفة في مثل هذا كلها تلمح فيها لطف الله بمن يشاء الله عز وجل هدايته إلى نعمة الإسلام. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشهواتها فصرفتهم عن طاعة الله وعبادته، يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب فيفيق مما كان فيه من الغفلة، فيتصور أنه غدا سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح ويسجى في الأكفان ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره المحتوم، ويهيلون عليه التراب فينكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره. كثير من الناس حتى من المسلمين الذين لم يكونوا على حال حسنة مع الله سبحانه وتعالى، مشغولين بالمعاصي أو كذا أو كذا، تجد يهيئ الله لك وراء كل قصة هداية أيضا مظهر وملمح من ملامح لطف الله بهذا العبد. أكيد كثير جدا منكم لو هيحكي بداية التزامه بهذا الدين، ما هي الأسباب، ما هي الحادثة، ما هي الآية، ما هو الموقف الذي كان الخيط الأول الذي نسج يعني قصة الالتزام. أكيد في غالبا كل واحد له موقف معين هو الذي أخذ بيده أو سبب من الأسباب قيضه الله لطفا به، لطفا من الله بهذا العبد حتى من عليه بنعمة الهداية. وقد قرن الله سبحانه وتعالى لطفه أو عقب عليه بخبرته أو علمه وحكمته أو قوته وعزته، وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كله. يعني اللطف يشمل في معانيه أو في دلالاته الدلالة على خبرة الله وعلمه وحكمته وقوته وعزته عز وجل، كما يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقال عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيضا يمكن إنسان الناس لو تحكي عجائب ما يحصل في أمر الرزق، في أمر الحصول على الرزق أو فتح الله عليه بالرزق أو فتح الله عليه بالحج مثلا في آخر لحظة أو كذا أو كذا، ستجد آلاف القصص عند كل واحد في باب الرزق بس، فقط في قضية الرزق وكيف تلطف الله به في أمر الرزق. وأن يكون اللطف لعادم الخبرة الجاهل الفاقد الحكمة الضعيف ذي الذلة، إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك بعلمه وخبرته وحكمته وقوته وعزته. نكتفي بهذا القدر، هذه إشارة عابرة لمعاني هذه الآية الكريمة: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.